أن ظاهرة التعارض بين الأخبار كانت من الظواهر البارزة في عصر الأئمة وبين أصحاب الأئمة وفي يومنا هذا. وما هي العوامل لنشوء هذه الظاهرة؟ قلنا يمكن أن نستعرض عدة عوامل. العامل الأول عامل التقية، وقلنا الأئمة صلوات الله عليهم أكدوا أن بعض الأخبار صادرة منهم لأجل التقية، ولذلك أمروا بالأخذ بالمتأخر أو بما خالف القوم إلى آخره، وكانوا يأمرون أصحابهم أيضا بالسير على هذا الخط. ثم قلنا بأن صاحب الحدائق قدس سره ذكر ما هو أكثر من ذلك، وقال يمكن أحيانا حتى إذا كلا الخبرين فرض أنهما لم يكونا موافقين للعامة بل كانا مخالفة، بالرغم من ذلك لو اختلفا نقول المنشأ هو التقية، والحال أنه أحدهما لا يوافق التقية، مع ذلك نقول العامل هو هذا الاختلاف هو التقية لروايات دلت على ذلك. وانكرنا أمس رواية الذي كانت عن زرارة في الكافي، وانقلنا كلام صاحب الحدائق، ثم بعد ذلك فقط هذه الجملة أريد أن أقولها تتمت عبارة ولعلك بمعونة، أي تكملت كلام صاحب الحدائق. ثم قال صاحب العدالة ولعلك، ثم قال صاحب العدالة نقطتين شارح خلوه ولعلك، أي تتمت كلام صاحب العدالة بمعونة ذلك تعلم أن الترجيح بين الأخبار بالتقية بعد العرض على الكتاب العزيز أقوى المرجحات فإن جل الاختلاف الواقع في أخبارنا، شوف رأي صاحب الحدائق يذكر عامل الاختلاف ما هو، فإن جل الاختلاف الواقع في أخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق إنما نشأ من التقية، ثم قال بعد ذلك ومن هنا دخلت الشبهة على جمهور متأخري أصحابنا رضوان الله عليهم، فظنوا أن هذا الاختلاف إنما نشأ من دس أخبار الكذب في أخبارنا، فوضعوا هذا الاصطلاح ليميزوا به صحيحها عن سقيمها وغثها عن سمينها. انتهى ما افاده قدس سره. وهو في ذيل كلامه اي فرد فائدة وهو في ذيل كلام هذا الذي انقلته يقصد التحامل على من يريد يحمل على التقسيم الرباعي للحديث. من صحيح وموثق و وكأنه يريد أن يقول يلزم الأخذ بجميع الأخبار فإن كلها صادر. ايش يريد يقول؟ من أهل البيت عليهم السلام ولئن كان هناك اختلاف بينها يعني بين الأخبار فمنشأه شنو؟ تقية وليس الدس والتزوير. وقد سار قدس سره على رأيه المذكور بين شريطين. رأي المذكور شنو غراضي من عده؟ وهو أن الاختلاف بين الأخبار يحمل على التقية حتى إذا أحسنتم حتى إذا كان الخبران معا مخالفين للقول. أغلق الشريط. وقد سار من اول العبارة شنو قلت؟ وقد سار على رأي هذا وطبقه في جملة من الموارد في حدائقه. ففي الجزء 6 صفحة 142 ذكر أن في وقت نافلة الظهر والعصر اختلافا بين الأخبار فبعضها يقول وقت نافلة الظهر من أول الزوال إلى أن يبلغ الظل بمقدار قدمين. اي سبعي الشاخص ووقت نافلة العصر هو بعد الظهر إلى أن يبلغ الظل مقدار أربعة أقدام. هذه طائفة من الأخبار، وطائفة أخرى لا تحدد الوقت بالقدمين والأربعة، بل تقول إذا دخل الزوال حل وقت النافلة ويبقى وقتها إلى أداء الظهر من دون تحديد. وبعد الفراغ من الظهر يبدأ وقت نافلة العصر إلى أن تؤدى صلاة العصر من دون تحديد بأربعة أقدام. وماذا نفعل مع هذا الاختلاف؟ في الوقت الذي أين التفت ليكون ليس إحدى الطائفتين موافقة علما للقول، وذكر قدس سره إن هذا الاختلاف ناشئ من التقية وقال إن ما عمل به الأصحاب يؤخذ به ويحمل الآخر على التقية. هذا ما ذكره قدس سره. وفي الجواب عما أفاده نقول لا بأس وأن ندعي أن كثيرا من الاختلاف بين الأخبار ناشئ من التقيير، حتى ولو كان الجميع مخالفا للقول. فالإمام عليه السلام اختلفت أجوبته في وقت معين تحفظا على اصحابه من وحدة الكلمة. ولكن حمل احدهما بالخصوص على التقية لا يكفي فيه هذا المقدار، بل لا بد وان يكون احدهما موافقا للقوم والاخر مخالفا. والوجه في ذلك هو ما يأتينا من الأخبار في مسألة إعمال المرجحات، حيث قيل خذ بما خالف القوم ودع ما وافقهم. فإن هذا يدل على أن تطبيق التقية كمرجح يختص بحالة ما إذا كان أحدهما موافقا للقوم والآخر مخالفا. فإنه هنا أمرنا بطرح أحد الخبرين للتقييد دون غير ذلك. هذا كله في العامل الأول، قلنا عوامل نشوء التعارض متعددة، هذا العامل الأول، عامل التقية. العامل الثاني عامل التزوير، عامل التزوير. فإن عملية الدس والتزوير قد قام بها الأعداء ودسوا كثيرا من الأخبار الكاذبة في جملة الأخبار الصحيحة، خصوصا في باب العقائد. وقد قام أصحابنا جزاهم الله خير الجزاء عملية جرد للأخبار وحذف تلك الأخبار المدسوسة، ولكن هذا لا يعني أن عملية الجرد كانت تامة وكاملة. وقد حدث وقد روى الكشي في ترجمة المغيرة ابن سعيد عن يونس ما نصه: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين، يعني كمية وافرة كانوا متوافرين. فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة، أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام، وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب، يدسون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أبي عبد الله عليه السلام. هذا العامل الثاني. العامل الثالث: ملاحظة ظروف السائل. فلرب الإمام عليه السلام يجيب بجواب معين مراعيا في ذلك الظروف الخاصة للسائل. ويجيب الآخر بشكل آخر. لا سألاني الصدق. ويجيب الآخر بجواب آخر مراعيا لظروفه الخاصة الأخرى. ولعل من هذا القبيل مسألة الكر، مسألة تحديد الكر. ففي بعض الروايات ورد أنه 600 راطل، وفي بعضها الآخر ورد أنه 1100 راطل أو رطل هو يقال بالكسر. إن هذا الاختلاف يمكن توجيهه على أساس اختلاف ظروف السائل، ففي أحدهما كان السائل عراقيا والمناسب أن يجاب بأن الكرة هو 1100 رطل، وفي الآخر كان مكيا والمناسب أن يجاب بأنه 600 رطل باعتبار أن الرطل المكي على ما قيل هو ضعف الرطل العراقي، وبذلك يكون هذا الاختلاف وجيها ومناسبا. هذا بالنسبة إلى العامل الثالث. العامل الرابع، أعط عنوانه فقط وإلى غد إن شاء الله، ملاحظة المعاني المختلفة للكلمة الواحدة، ملاحظة المعاني المختلفة للكلمة الواحدة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.